أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 69 إن شاء الله تعالى من مجالس رياض الصالحين. به ننهي الكلام في باب الصبر بهذا الحديث الذي هو برقم 53 عن أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس، ثم قام فيهم فقال: يا أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. متفق عليه. الحديث مرة ثانية عن أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس، ثم قام فيهم فقال: يا أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا، فإذا لقيتموهم فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. متفق عليه. نأتي إلى الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض غزواته فانتظر حتى مالت الشمس، أي مالت إلى الغروب، أو زالت الشمس أو أوشكت أن تغرب، وذلك من أجل أن تقبل البرودة على المكان الذي هم فيه، وقد اشتدت لفحة الصحراء بحرارة الشمس، فلعله يكثر الظل وينشط الناس. فانتظر صلى الله عليه وسلم رفقا منه ورحمة بأصحابه، انتظر حتى إذا مالت الشمس وآذنت بالغروب وهدأت حرارتها، فقام في أصحابه صلى الله عليه وسلم خطيبا، أي في موقف الخطيب الذي يرفع صوته ويعلن بيانه. ولم يكن اليوم يوم جمعة، ولا هذه بخطبة الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له الخطب الثابتة الدائمة التي تمثلها خطبة الجمعة، والتي حرص أعداء الإسلام على ضياعها بكل ما أوتوا من قوة، حتى جاءتهم هذه الكورونا سلاحا ناعما استخدم ضد الخطبة وضد الجمعة وضد الجماعات والمساجد، فحسبنا الله ونعم الوكيل. فأوقات طويلة المساجد مغلقة، وإن فتحت فلتكن الخطبة بلا معنى، لتكن غير ذات جدوى بلا فائدة، سرعان ما يصعد الإمام أو الخطيب على المنبر لينزل وليصلي صلاة سريعة، فهو في غالب الأماكن حدد له 10 دقائق ربما للخطبة فقط أو للخطبة والصلاة معا، كما حدد مثلا نصف ساعة في بعض البلدان العربية لصلاة التراويح ومعها العشاء كذلك. ولا تغفل الأذكار بعد الصلاة وكذلك سنة العشاء مع الوتر، كيف ذلك لست أدري، لكن المهم كم قرأت من قديم حرص أعداء الإسلام على ضياع الجمعة، فجاءتهم كما يقال على الطبطابة باسم الكورونا، صفوف الصلاة تمزقت، والجماعات كثيرا ما تمنع، والخطب على نحو ما تعرف، فحسبنا الله ونعم الوكيل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فإذا عدت إلى الحديث أقول كان صلى الله عليه وسلم يخطب الناس خطبا دائمة ثابتة كخطبة يوم الجمعة، وكم لها من آثار في حياة الناس، لكن الآن أصبحت بلا هدف بلا مضمون. ومنذ أن حرص أهل الفساد وأهل العلمنة من أيام الثورات والربيع العربي وقولهم أنزل خطيبك من على المنبر والجمعة قل وداعا، فضلا عن عدم الثقة في من تبقى من العلماء، فكان صلى الله عليه وسلم يخطب الناس خطبا دائمة ثابتة كخطبة يوم الجمعة، وخطبا عارضة إذا دعت الحاجة إليها كهذه، وكخطبة يوم عرفة وكخطبة يوم النحر، وخطب تكون في الأسفار أو في الغزوات. وما كان النبي عليه الصلاة والسلام يترك مجالا يمكن أن يبلغ فيه دعوة الله إلا فعل، فكان هذا الأمر أو كانت هذه الغزوة فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يستغل برود المكان، والشمس قد ضيفت للغروب، والناس لا يزالون في ضوء النهار أو ضياء النهار، فقام فيهم صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال كلمات بليغة جدا مختصرة جدا، وهو صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم، وكلماته عليه الصلاة والسلام نحن نظل نشرحها فنستغرق ساعات. يقال لنا خطب النبي عليه الصلاة والسلام كانت خفيفة، نعم، لأنه لمجرد أن يقول للناس اتقوا الله فهموا هذا، لمجرد أن يقول لا تتمنوا لقاء العدو أدركوا ما في المسألة وهكذا، لكن أنا أحتاج أن أشرح هذا للناس. طلب مني يوما أن تكون الخطبة خفيفة للظروف الأجواء وكذا وكذا، فإذا بي أطلع المنبر وأقرأ مثلا آيات في الخطبة الأولى كآيات الصيام يعني بمناسبة شهر الصيام، وفي الخطبة الثانية ذكرت حديث، ثم أنا لم أفسر الآيات ولم أشرح الحديث أو الأحاديث، كيف كانت فائدة الناس؟ ضعيفة جدا، لكن كانوا فرحين، الخطبة قصيرة اليوم، لكن أنا غير مقتنع، لأن الناس كانوا يريدون أن يفهموا ما قلت. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خطب فهم الناس منه ما قاله بدون شرح، أما أنا فأريد أن أشرح ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام لمجتمعاتنا في زماننا هذا. فلو قلت له اتق الله ممكن يقول لك يعني إيه، إنما الصحابي لا يسأل يعني إيه، إذا ذكرت له آية لا يحتاج الصحابي إلى تفسير، لكن الآن تحتاج إلى تفسير. إذا ذكرت الآن معنى التقوى أنا أقول لك ما هي التقوى وما أهميتها وما المراد بها وما صفات المتقين وما جزاء عند رب العالمين، أحاول بأسلوب الترغيب والترهيب وتقريب أن أوصل لك معلومة، عسى أن أنجح، لكن سبحان الله. ولذلك أنا أرى أن مسألة طول الخطبة أو قصر الخطبة لها فقه، ليس على نحو ما يتشبث الناس بحديث مئنة فقه الرجل قصر خطبته وطول صلاته، وإلا نحن نتهم علماءنا الذين تتلمذنا على أيديهم وكانوا أصحاب خطب طوال. سيدنا الشيخ كشك عبد الحميد كشك عليه صحاب الرحمة الرضوان كان يطيل جدا الخطبة، والناس قبل الخطبة بساعات طويلة جدا من الساعة 8-9 صباحا هم في المسجد إلى أن يصعد يخطب قول الجمعة الساعة 12 أو 1 مثلا، ولا سيدنا الشيخ محمد الغزالي، ولا سيدنا الشيخ عبد اللطيف المشتهري، ولا يعني هؤلاء جميعا ما كانوا يعرفون فقه الحديث، سبحان الله العظيم. فلما خطب عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه لا تتمنوا لقاء العدو، أي لا ينبغي للإنسان أن يتمنى لقاء العدو، كأن يقول لئن لقيت عدوي لأفعلن كذا وكذا، أو اللهم ألقني بعدوي أو نحو هذا، لا، بل قال لهم واسألوا الله العافية فإنك لا تدري مغبة ذلك، قل اللهم عافنا. لكن إذا حتم الأمر فإذا لقيتموهم وابتليتم بذلك فاصبروا فاصبروا، وهذا هو الشاهد من ذكر الحديث هنا في باب الصبر، أي اصبروا على مقاتلتهم واستعينوا بالله عز وجل وقاتلوا لتكون كلمة الله العليا، واصبروا، لأن النصر مع الصبر، أن النصر مع الصبر، والنصر صبر ساعة. وفي عوامل النصر قال الله يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. فإذا لقيتموهم فاصبروا، اصبروا على مقاتلتهم واستعينوا بالله عز وجل، وقاتلوا لتكون كلمة الله هي العليا. وذكر هذا الحديث الذي هو في باب الجهاد إيراد المؤلف له هنا في باب الصبر لهذه الجملة، فإذا لقيتموهم فاصبروا، وإلا فالحديث كله في باب الجهاد. ولعل هذا الذي حدا بأئمة الحديث كالصحيحين بخاري ومسلم وكتب السنة يمكن تكرار الحديث في أكثر من باب، فهو يريده هنا في باب الصبر لهذه الكلمة فإذا لقيتموه فاصبروا، ويريده هناك في باب الجهاد، ويريده في باب خطب النبي عليه الصلاة والسلام في باب العافية، اسألوا الله العافية، وهكذا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. الله أكبر، كم هي أقرب إلى أحدهم من سيفه الذي يقاتل به. اعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، الجهاد في الإسلام الذي هو جهاد دفع أو جهاد طلب، والذي هو ذروة سنام الإسلام، والذي هو ما تركت أمة الجهاد إلا ذلت وسائل التاريخ. وانظروا الواقع، الواقع لم يكتفي بأن يترك الجهاد وذل للأعداء ذلا لم يعرف على مدى تاريخ البشرية، لا أيام التتار ولا أيام الصليبيين. ولم يكتفي بهذا حتى شيطن قضية الجهاد وربط بين الإرهاب والجهاد، والنتيجة هذا الانبطاح والذل والهوان والضياع. كما فسره عليه الصلاة والسلام: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير. ولك أن تتخيل نحن قرابة 2 مليار الآن، بل أنتم يومئذ كثير ولكن غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم حتى صرنا ندفع لهم الجزية، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قال: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت، حب الدنيا وكراهية الموت. هذا الذي حدا بنا أن نوالي أعداءنا وأن نقهر أبناء أمتنا وأن ننبطح هذا الانبطاح وأن نقيم المؤامرات ضد أنفسنا وإخواننا، وأموال أنفقت في سبيل مصالحنا وحب الدنيا والبقاء فيها قدر ما نستطيع فضلا عن البقاء في الكراسي والمناصب. هل كنت تظن يوما ما أن إخوة من العرب الأشقاء يمكن أن يدفعوا أموالا طائلة من أجل أن يعطش إخوانهم، والذين طالما مدوا يد العون والمساعدة لهم وقاموا بعمارة بلادهم بكل معاني العمارة الحسية والمعنوية؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، نسأل الله من فضله. فالجنة تحت ظلال السيوف التي يحملها المجاهد في سبيل الله، لأن المجاهد في سبيل الله إذا قتل صار من أهل الجنة. وقد أرسل الله عز وجل برقية قرآنية في حق الشهداء، مفادها ما قال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. نسأل الله من فضله. والشهيد إذا قتل في سبيل الله فإنه لا يحس بالطعنة أو بالضربة كأنها ليست بشيء أو كأنها القرصة، ما يحس إلا أن روحه تخرج من الدنيا إلى نعيم دائم أبدي. نسألك اللهم من فضلك، نسألك حسن الخاتمة، ونسألك قبل الموت توبة وساعة الموت شهادة وبعد الموت إكراما ونعيما. لهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. وكان من الصحابة رضي الله عنهم أنس بن النضر رضي الله عنه الذي قال يوم أحد: إني لأجد ريح الجنة دون أحد. انظر كيف فتح الله مشامه حتى شم ريح الجنة حقيقة دون أحد، ثم قاتل حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه، فوجد فيه 84 ضربة ما بين سيف ورمح وسهم، ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم وغير ذلك، فقتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. وهذا دعاء ينبغي للمجاهد أن يدعو به إذا لقي العدو. فهنا توسل النبي صلى الله عليه وسلم بالآيات الشرعية والآيات الكونية، توسل بإنزال الكتاب وهو القرآن الكريم، أو يشمل كل كتاب أنزل من عند الله عز وجل فيكون المراد به الجنس، أي منزل الكتاب على النبي محمد عليه الصلاة والسلام وعلى غيره ممن سبقوه من الرسل. ومجري السحاب، هذه آية كونية، فالسحاب المسخر بين السماء والأرض لا يجريه إلا الله عز وجل، ولو اجتمعت الأمم كلها بجميع آلاتها وطاقاتها على أن تجري هذا السحاب أو أن تصرف وجهه ما استطاعت إلى ذلك سبيلا، وإنما يجريه من إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب، فإن الله عز وجل وحده هو الذي هزم الأحزاب، كما دعا النبي عليه الصلاة والسلام، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. ومن ذلك أن الله هزم الأحزاب في غزوة الأحزاب والتي قد تجمع فيها أكثر من 10,000 مقاتل حول المدينة المنورة ليقاتلوا الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه، وليستأصلوا شأفتهم وليطفئوا نور الله، فأبى الله إلا أن يهزمهم، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، فأرسل الله عليهم ريحا وجنودا لم نرها زلزلتهم وكفأت قدورهم وأسقطت خيامهم وصار لا يستقر لهم قرار، ريح شديدة باردة حتى ما استطاعوا البقاء وانصرفوا مقهورين. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. فالله عز وجل هو هازم الأحزاب، ليست قوة الإنسان هي التي تهزم، بل القوة سبب قد تنفع وقد لا تنفع، لكننا مأمورون بفعل الأسباب والأخذ بالمباح، لكن النصر بيد الله، والذي يهزم الأعداء حقيقة هو الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. وفي هذا الحديث عدة فوائد، منها أن لا يتمنى الإنسان لقاء العدو، وهذا غير تمني الشهادة، فتمني الشهادة جائز وليس منهيا عنه، بل قد يكون مأمورا به، أما تمني لقاء العدو فلا تتمناه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تتمنوا لقاء العدو. ومنها أن يسأل الإنسان الله العافية، لأن العافية والسلامة لا يعدلها شيء، فلا تتمنى الحروب ولا المقاتلة، واسأل الله العافية والنصر لدينه، ولكن إذا لقيت العدو فاصبر، وإذا داهمك العدو فقاتل، وإذا وجدت الأسباب فقد أذن لنا بل أمرنا أن نقاتل، وإذا كان حال بلد كمصر ستموت عطشا فينبغي أن تقاتل، وهكذا. ومنها أن الإنسان إذا لقي العدو فإن الواجب عليه أن يصبر كما أمر الله عز وجل بذلك، واصبروا إن الله مع الصابرين في الآيات، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. ومنها أنه ينبغي لأمير الجيش أو السرية أن يرفق بهم، وأن لا يبدأ القتال إلا في الوقت المناسب، سواء كان مناسبا من الناحية اليومية أو من الناحية الفصلية، فمثلا في أيام الصيف لا ينبغي أن يتحرى القتال فيه لأن فيه مشقة، وفي أيام البرد الشديد لا يتحرى ذلك أيضا لأن فيه مشقة، لكن إذا أمكن أن يكون بين بأن يكون في الربيع أو في الخريف فهذا أفضل من غيره، وهكذا. ومنها أيضا أنه ينبغي للإنسان أن يدعو بهذا الدعاء، اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. ومنها الدعاء على الأعداء بالهزيمة، لأنهم أعداؤك وأعداء الله، فإن الكافر ليس عدوا لك وحدك، بل هو عدو لك ولربك ولأنبيائه ولملائكته ولرسله ولكل مؤمن على ظهر البسيطة، فالكافر عدو لكل مؤمن، وعدو لكل رسول، وعدو لكل نبي، وعدو لكل ملك، فهو عدو بما تحمله الكلمة من معنى. فينبغي لك أن تسأل الله دائما أن يخذل الأعداء من الكفار، وأن يهزمهم، وأن ينصرنا عليهم، والله سبحانه وتعالى الموفق. كان هذا الحديث مختصرا، وبه تم الكلام حول باب الصبر من بعد باب النية والتوبة، لنشرع بإذن الله تعالى في لقاء جديد مع باب الصدق. جعلني الله وإياكم من الصادقين، وجعلني الله وإياكم من الصابرين، وجعلني الله وإياكم من التائبين، ورزقني الله وإياكم إخلاص النيات وصحة الأعمال وقبول الأعمال، وجعلني الله وإياكم ممن اغتنم هذا الشهر وكان فيه من الرابحين، وممن اغتنم العشر وقام ليلة القدر ورزق الفضل والأجر. أسأل الله عز وجل أن يعتق رقابنا جميعا من النار. تم المقصود وربنا المحمود، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.